بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 60 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأدلة على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. فبعد أن بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وبين أن معتقدهم يدور بين الإثبات والنفي، إثبات لكل كمال وجلال وكمال لله رب العالمين، ونفي لكل نقص أو عيب، مع تضمن النفي كمال الضد. وبينا هذا المفهوم جيدا، ثم شرع شيخ الإسلام في ذكر الأدلة من القرآن الكريم على هذا المعتقد، فذكر الكثير والكثير من النصوص وبينا شرحها، وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتكلمنا عن صفة المحبة الواجبة لله رب العالمين، فربنا تعالى يحب وربنا تعالى يحب. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة نصوص أخرى، ومنها قال: وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فما زال أيضا يدلل على صفة المحبة الواجبة لله رب العالمين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكما علمنا أن هناك سنة تسمى سنة الاستبدال، قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الاستبدال عندما تعرض الأمة وعندما تتولى وتبتعد عن الحق، عندها يكون الاستبدال. استبدال، نعم استبدال، بقوم لهم صفات. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم لأن المحبة صفة من صفات الله رب العالمين، فالله تعالى يحب حبا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا من عباده نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيأمر الله تعالى جبريل أن يحب هذا العبد الذي أحبه الله رب العالمين، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فالله تعالى يحب حبا حقيقيا يليق بكماله وجلاله. فعندما تعرض الأمة، عندما يتولى بعضهم، تكون سنة الاستبدال، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبونه أي يلتزمون منهجه، فيوحدونه توحيدا حقيقيا يتضمن المحبة، والتي هي من أصول أعمال القلوب، حبا حقيقيا يملأ القلب فيدفعه إلى عمل صالح بمقتضى شرع الله رب العالمين. إن المحب لمن يحب مطيع. أما من يزعم المحبة بلا اتباع فهو زعم باطل ودعوى كاذبة. لذلك عندما تكلمنا عن قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قلنا في تفسيرها أن المفسرين قالوا: هذه الآية هي آية المحنة. ادعى قوم أنهم يحبون الله، فامتحنهم الله وابتلاهم الله تعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في دعواكم المحبة، فإن طريق المحبة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. أي دعوة لابد لها من دليل، فإن وجد الدليل كانت صادقة، وإن فقد الدليل كانت الدعوة كاذبة. نحن نحب الله ولا نتبع شرعه، هل هذا حب؟ نحن نحب رسول الله ولا نتبع سنته، هل هذا حب؟ لا، دي دعوة كاذبة. يبقى الدليل على صدق المحبة إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لا بد من متابعة. فدليل الحب المتابعة لهدي النبي. إن المحب لمن يحب مطيع. أنا أحب الله تعالى، إذن علي أن أتبع أنبياءه ورسله الذين اصطفاهم الله تعالى بالشرع لهداية الخلق. فدليل المحبة اتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. فكانت الآية آية ابتلاء ومحنة لكل من ادعى المحبة. يبقى الطريق واضح في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إن بعدنا عن الاتباع يبقى الدعوة إيه؟ كاذبة أو باطلة. يبقى الدعوة باطلة. لذا قالها هنا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي يتبعون شرعه ويلتزمون منهجه، يوحدونه حق التوحيد. هذا التوحيد يقودهم إلى العبودية الحقة واتباع شرع الله تعالى والتصديق بكل ما جاء عن الله على ألسنة رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال رسول الله. إذن لمن أراد أن يذوق طعم الإيمان وأن يجد حلاوة الإيمان فلابد من هذه الخلال الثلاث المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثلاث من كن فيه، أي من اتصف بهذه الصفات المذكورة في حديث النبي. ثلاث من كن فيه، إيه النتيجة؟ وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي رواية ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسول. وفي هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجدا بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فالمحبة مراتب، أعلى مراتب المحبة محبة الله عز وجل، تليها محبة نبيه صلى الله عليه وآله، تليها محبة الخلق، تليها محبة الخلق. إذن هذه الصفة الأولى والتي من خلالها يحصل الإنسان حلاوة الإيمان ويجدها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى الحب عرفناه حب إيه؟ اتباع، مش دعاوى لا دليل عليه. بتحب؟ نعم اتبع. الحب ليس كلمات تقال، فكم من متكلم يتكلم، وكم من زاعم يزعم، وكم من مدعي يدعي الحب، واضح؟ لكن الحب الصادق فين؟ في المتابعة، في تقديم الشر، في العمل بشرع الله تعالى، وباتباع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، في القول والعمل، في القول والعمل. الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الحب في الله منزلة عالية جدا، إنك تحب أخاك في الله وبالله ومن أجل الله، ده المسلم الذي يذوق طعم الإيمان. فلا تكون العلاقات مبنية على مصالح دنيوية. لماذا؟ لأن كل علاقة قامت على مصلحة بانقضاء المصلحة انقطعت. صلى وصام لحاجة كان يطلبها، فلما قضاها فلا صلى ولا صام. صلى وصام لحاجة كان يطلبها، فلما قضاها فلا صلى ولا صام. هنعمل زي أصحابنا اللي بيقول لك الدعابة في قصة الرجل المنافق. ده رجل منافق كان عنده مجموعة من الخراف في البيت، بيربي خرفان، خرفان كتير جدا، فهو بينافق في الصلاة، كل ما يصلي فريضة نفاقا يموت خروف، كل ما يقوم يصلي يموت له خروف. لما الخراف كلها ماتت إلا خروف واحد، فصاحبنا لقى أن الصلاة بتموت له إيه؟ خرفان. فقال لك مش هصلي بقى، هصلي ليه؟ كل ما يصلي ركعتين خروف بيموت، بطل يصلي. فاضل عنده ايه؟ خروف. فالخروف طلع شقي شويه، عمال يتنطط يطلع ويهبط ويزعق، فصاحبنا كده بيتفرج، قال له بقول لك ايه، هتسكت ولا اقوم اصلي ركعتين؟ يعني اخلص منك انت كمان. فسبحان الله، اي علاقه تقوم على مصلحه بمجرد انقضاء المصلحه ايه؟ تنقطع. كما يقول القائل: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولذلك تجد من يجتمعون على مصالح معينة دنيوية لابد أن يفترقوا، ولابد أن يختلف بمجرد انقضاء المصالح. تجده مثلا له مصلحة عند فلان، يبدأ يتذلل له ويتمسح فيه ويزور مرتين وثلاثة ويسأل عليه كتير لغاية ما تقضى إيه المصلحة. شكرا. بعد كده بقى قابلني لو قابله تاني. فين يا الله الظروف والمشاغل؟ ده أنت كنت بتجيلي كل يوم، إيه اللي حصل؟ ما خلاص أنا كنت باجي عشان وعشان انقضى، هاجي أعمل إيه؟ ماشي كده، هبقى أرجع لك بقى لما يكون في إيه مصلحة جديدة. هؤلاء أهل الدنيا والله مساكين مساكين، لأنهم لو علموا حقائق الأمور لتفانوا في الحب في الله. يا جماعة، الحب في الله كنز عظيم جدا، من أعظم الكنوز التي يمتلكها المسلم. في الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر. تخيل في يوم الفزع، يوم القيامة، في الشدة والكرب العظيم ده، ويجي المنادي، ينادي الرب جل وعلا: أين المتحبون بجلالي؟ الله. تخيل بقى في الضيق وفي الكرب، وتجد كده منحة ربانية، هذه المنحة فيها النجاة وفيها الأمن وفيها الاطمئنان، بصفة من صفات أهل الإيمان. أين المتحبون بجلاله؟ أين الذين اجتمعوا على ذكر الله وافترقوا على ذكر الله وكانت علاقاتهم من أجل الله رب العالمين؟ إن تكلموا في الله وبالله ولله، وإن سكتوا في الله وبالله ولله، حياتهم كلها كانت لله وبالله وفي الله. سبحان الله، قلوبهم نقية تقية. هذه القلوب العامرة بتوحيد الله رب العالمين وباتباع النبي الأمين وبحب الناس في الله، هذه القلوب لها النجاة. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، أي في ظل عرش الرحمن جل وعلا. فيمر عليهم هذا اليوم يوم القيامة على طوله كصلاة عصر أو كصلاة ظهر كما صح بذلك الأحاديث. يعني لا يشعرون بالقرب، لا يشعرون بالخوف، هم في أمن وأمان. وفي نصوص أخرى يأتي أناس يوم القيامة على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. تخيل في جماعة كده يوم القيامة من أهل التوحيد يأتون يوم القيامة على منابر من نور، الله أكبر، لدرجة أن من ارتفاع منازلهم عند الله تعالى يغبطهم الأنبياء والشهداء. الغبطة اللي هو الحسد المحمود، حسد الطيب على المنزلة العالية دي. تخيل منزلتهم، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. فقيل: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال: هم قوم يعني تلاقوا وتحابوا على روح من الله، على غير أرحام بينهم، ما فيش بيننا علاقات ولا صلات مثلا تربطنا كرحم أو كذا أبدا. في رواية بيّن أنهم متحبون في الله رب العالمين. فهذه الصفة العظيمة جدا، شوف مدى الأثر المترتب عليها في الدنيا والآخرة. في الدنيا تحقق لك حلاوة الإيمان، في الآخرة النجاة من الكرب، من الهم، من الغم، ومن الضيق، وتكون في ظل عرش الرحمن جل وعلا، وتنجو من هذا اليوم. هم آمنون من الخوف، لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس. أسأل الله تعالى أن تتحقق هذه الصفة فيما بيننا، وأن تكون خالصة لله رب العالمين، اللهم آمين. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر. بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي. يعني بعد الإيمان وبعد الطاعة وبعد اتباع النبي، ها إزاي يرجع للمخالفة؟ إزاي يرجع للمعصية؟ إزاي يقع في الشرك أو يقع في الكفر؟ مصيبة خطيرة جدا. وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن طريق المحبة طريق الاتباع، إن المحبة لمن يحب مطيع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة أيضا قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شوف بقى الثبات عند لقاء الأعداء، يقاتلون في سبيله صفا على قلب رجل واحد في تماسك وثبات، لأنهم يعلمون أن النصر من عند من؟ من عند الله رب العالمين. فالله تعالى يحب هؤلاء الذين من صفاتهم يقاتلون في سبيل الله صفا، فالله تعالى يحبهم، وهذا إثبات لصفة المحبة، كأنهم بنيان مرصوص. ثم يتابع الشيخ رحمه الله تعالى فيذكر أيضا من الأدلة على أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، يذكر قول الله تعالى: وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. يقول الشارح الشيخ محمد ابن خليل هراس رحمه الله تعالى: قوله وهو الغفور، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى، هما الغفور والودود. الغفور والودود. أما الأول أي الغفور فهو مبالغة، فهو مبالغة الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده. يكثر منه الستر على المذنبين من عباده، والتجاوز عن مؤاخذتهم. والتجاوز عن مؤاخذتهم سبحانه جل وعلا. يستر ويستر ويستر ويتجاوز، لأنه الغفور، بشرط التوبة والعودة والإنابة. بشرط التوبة والعودة والإنابة. يقول: وأصل الغفر الستر، ومنه يقال: الصبغ أغفر للوسخ. الصبغ أغفر للوسخ، يعني الصبغ ذهاب للوسخ، يعني الثوب المصبوغ ما يبانش عليه إيه؟ الوسخ. يعني كثرة الصباغة تذهب إيه؟ الأوساخ. بخلال الثوب الأبيض ده ما في صبغة فيه، أي نقطة تظهر فيه ولا إيه؟ نقطة سوداء تظهر. إنما الثوب المنقوش أو المصبوغ ها ما يبانش فيه إيه؟ الوسخ، لأن الصباغة عملت إيه؟ سطرت الوسخ. فهذا أصل الغفر أي الستر. الستر. ومنه المغفر لسترة الرأس، يعني المجاهد في سبيل الله كان يلبس على رأسه إيه؟ المغفر، بتسموه أنتوا الخوذة، يعني حديدة كده بتوضع على الرأس تغطي إيه؟ الرأس فتستره. فده اسمه المغفر. يقول: وأما الثاني أي الودود، والغفور الودود، فهو من الود، من الود الذي هو خالص الحب وألطفه. الود معنى إيه؟ خالص الحب وألطفه. ولذلك في الآيات بيان لحال المتقين يوم القيامة، الله تعالى وعدهم فقال: سيجعل لهم الرحمن ود، أي حبا خالصا. ولذلك في صفات أهل الجنة: على سرر متقابلين، ليه متقابلين؟ لأنهم وصلوا لدرجة الحب الخالص. فالحب الخالص ما ينفعش أديك قفاه وتديني قفاك، صح؟ إن لما أديك ظهري قلة احترام أو عدم اكتراس، وهذا يتنافى مع الحب الخالص. فدايما الوجه في إيه؟ في الوجه. ما فيش حد بيدي قفاه لقفاه. فين في الجنة؟ لا، دار إيه؟ دار حب خالص، ما فيش فيها بقى إيه؟ اللف والدوران، فيش الكلام ده خالص، فيش فيها تلون، دار نعيم. واضح كده؟ وإذاك تجد أنت بعض الناس كده مثلا راح مديك ظهره، البعض يقول لك إيه، أنا خدت إيه من وشك عشان تديني قفاك؟ تسمعوا المثل ده؟ يعني أنا خدت إيه من وشك عشان تديني قفاك؟ سبحان الله. فدي يعني سوء أدب إنك تديني إيه؟ قفاك. خلاص كده؟ إنما لما تقابلني بوجهك بالوجه، إنما القفة لا. إذن الود يعني إيه؟ أخلص الحب، قمة الحب. يقول: وهو إما من فعول بمعنى فاعل، يبقى الودود بمعنى فاعل يعني الواد، أو فعول بمعنى مفعول يعني المودود. زي ما قلنا المحب يحب ويحب، الودود يود ويود سبحانه جل وعلا. واضح كده؟ يأتي من الود وهو يود جل وعلا سبحانه، له كل كمال وجلال. فيقول: وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته. الله، فكيف يغفل المسلم عن اسم الله الودود؟ ولذلك في الأثر قصة العبد الصالح الذي كان في سفر، وأثناء السفر خرج له قاطع طريق لص، فقال: إني قاتلك، أنا هقتلك. قال: يا عبد الله خذ مالي وما شئت ودعني. قال: لا، إني قاتلك، مش هسيبك، هقتلك. قال: هل تأذن لي أن أصلي ركعتين؟ قال: صلي ما شئت ولكني قاتلك. فالرجل الصالح ده صلى ركعتين ودعا الله تعالى، فقال: يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. وبدأ يدعو بهذا الاسم ويدعو الله عز وجل تفريج القرب. فجاء فارس على حصان فقتل هذا اللص. فلما فرغ العبد الصالح ونظر إلى هذا الفارس قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت يا ودود يا ودود يا ودود ضجت الملائكة في السماء، فسألت ربي عز وجل أن أغيثك بأمره فآذن لي. من أجل الدعاء بإيه؟ يا ودود. الله، يبقى المسلم يا جماعة المؤمن بالأسماء والصفات لا يخشى إلا الله. معك الودود فكيف تخاف؟ إلزم هذا الاسم. أدي بقى أثر التعبد بالأسماء وإيه؟ والصفات. عرفت المعتقد مهم إزاي؟ أحيانا قد يفزع المرء من المخلوقين، هذا الفزع يدل على نقص التوحيد، غبش في الاعتقاد. المخلوق لا يملك أن يقف أو يقعد إلا بأمر من؟ بأمر من؟ الله. فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر من؟ الله عز وجل. طب ليه تخاف؟ أما قرأت قول ربك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. طب بالله عليك اللي ينزل عليه كتاب مثل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم ويقرأ مثل هذه الآيات يخاف من المخلوقين؟ أبدا. عرفت ليه يا جماعة النبي ظل رب الأمة على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله 13 سنة في مكة وبعد كده 10 سنين في المدينة مع نزول الأحكام الشرعية؟ العقيدة. لأن أنت لو صحت عقيدتك وفهمت معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله وفهمت يعني أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل وعلا، خلاص انتهت العملية. لا تخشى إلا من؟ إلا الله. وعرفنا أن الخشية خوف مقرون بعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. يبقى العلماء أشد الناس خشية لمن؟ لله. ليه؟ لأنهم عرفوا الله، واللي يعرف الله لا يخشى سواه. من عرف الله لا يخشى سواه جل وعلا. المخلوق ضعيف سبحان الله، شوكة يقول تورم رجله، تنتفخ، عايز طبيب، وعايز جراحة، شقت رجله، نام ما بيتحركش، ايه ده؟ دي كانت شوكة. مخلوق ضعيف، شوية صداع يتعبوه، يدوخ ينام ما يقومش. سبحان الله، أمر عجب. معنا طبيب يقول امرأة عندها 36 سنة في ألمانيا، هنا ألمانية، هو طبيب في المشفى، جات له حالة عمرها 36 سنة. انتوا كلكم قريبين يعني من العقد الثالث الغالب يعني، ولا ايه؟ في طبعا اللي عدى العقد الرابع، انا عارف عمالي بص عايز يقول لا انا عديت. زي حالاتنا كده خلاص كده يعني، في قوة الشباب 36 سنة، قوة الشباب. وما كان عندها علة، لا مرض ولا دياله زي ما بيقولوا كده اخواننا يعني. ماشي كده، لا مرض ولا دياله. امال في ايه؟ ما فيش. قاعده مع الاسره، القصة قالت أنا حاسة بدوخة دايخة كده، دماغها لفت يعني، هخش تريح شوية. دخلت بيصحوا فيها مش عايزة تتقلب، خدوها على المستشفى يقول لك مفيش، ماتت. ايه ده؟ 36 سنة من غير علم. ده المخلوق المأمون، كان خليفة للمسلمين، أمير للمؤمنين، وتبنى قضية خلق القرآن، القول بخلق القرآن، وتوعد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وقالوا هاتهولي. وكان معاه محمد بن نوح، لأن في الفتنة دي يا جماعة يعني ما ثبت في زمان أحمد إلا أحمد ومحمد بن نوح، لدرجة إن من ضمن من زل في هذه الفتنة واستعمل التقية من؟ إمام جليل من أئمة النقد والتجريح، أبو زكريا يحيى بن معين. تخيل هذا الإمام الثابت، الإمام النقاد يعني، لم يتحمل الفتنة في خلق القرآن وقال بالتقية. من اللي ثبت؟ أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح، قادوهما في السلاسل إلى المأمون. في الطريق مات محمد بن نوح، كانت به علة ومرض فمات. الإمام أحمد صلى ركعتين ودعا الله تعالى ألا يرى المأمون. الله أكبر. شوف يا جماعة الصلاح، من يملك الأمر؟ الله. في الطريق والله قبل أن يصل إليه جاء الخبر بأن المأمون قد مات، وجي من بعد منه المعتصم، وسجن أحمد وجلد في زمن المعتصم إلى آخره، وثبت الله هذا الإمام الجليل إمام أحمد حتى رفع الله له علما إلى يوم القيامة وأصبح إماما لأهل السنة والجماعة. شاهد المخلوق ضعيف. حديث عبد الله بن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أدي الطريق يا جماعة، أنا أقول لك لا تخشى إلا الله، وسبيل النجاة وأن تكون في حصن الله متى حفظت الله تعالى بتوحيدك له واتباعك لشرعه وسنة نبيه، مش بالكلام، مش بالكلام ولا فرد العضلات أبدا، ولكن بالمنهج، باتباع الحق. احفظ الله يحفظك، فتخلي بالك من حركاتك وسكناتك، تخلي بالك من فرائدك، تخلي بالك من النوافل، من الطاعات، تكون قريبا من ربك بالعبادات، بالأعمال التي يحبها الله عز وجل، عندها يحفظك الله تعالى. وبعدين احفظ الله تجده تجاهك. هذه المعية يا جماعة، معية، لا تحزن، إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، ماشي كده. طيب وبعدين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، بشيء، أي شيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر، الله أكبر. هذا الإيمان، هذا الإيمان، من كان الله معه فلا أحد عليه. دي حقيقة لازم يعيها طالب العلم الدارس للعقيدة الصحيحة. الودود هو الله سبحانه جل وعلا. إذن من يعلم أن الودود من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى كيف يحزن أو كيف يفزع؟ واضح؟ يبقى فهمت يعني الودود، فهمت معنى الودود. يبقى إما بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته. خلي بالك قوي من دي، لأهل إيه؟ طاعته، والمتقرب إليهم بنصره ومعونته. يبقى ينصرك ويعينك ما دمت في طاعته، ما دمت في طاعته. هتخرج عن الطاعة يسلط عليك كل شيء، سبحان الله، حتى تجد هوام الأرض سلط عليك. أذكر قلت لكم كثيرا، حين يقف واحد ماشي، كلب يجري وراه، مش معنى جري وراك أنت؟ شوف، فتش، أكيد عملت حاجة كده ولا كده، الكلب يجري وراك ليه؟ نهشك أنت ليه؟ الكلب تسلط عليك ليه؟ شوف، سبحان الله. يعني كان أحد السلف يقول: كنت أعلم تقصيري مع ربي في سوء خلق زوجتي ودبتي، لما قالوا ليه في البيت منكد علي حياتي، بس في حاجة مش مظبوطة. تقول لي: ما هي أصلا نكدية على طول. طب ما جات لك ابتلاء برضو، سبحان الله. يعني المرأة الصالحة كانت جميلة الصورة وصالحة وطيبة، وكان لها زوج يعني دميم الخلق وحش قوي، فالناس يعني كده بيحسدوها، بيحسدوا عليه، فعمالين يزنوا على ودنات: انت ازاي تصبري على الرجل الوحش ده، ده شكله وحش قوي، سبحان الله. ماذا قالت المرأة المؤمنة؟ قالت: لعله أصلح فيما بينه وبين ربه، فجعلني الله مكافأة له في الدنيا، ولعلي أسأت فيما بيني وبين ربي، فجعله الله ابتلاء لي في الدنيا ليغفر ذنبي. الله، فمرحبا بحب الله. أيوة، فتش، بتجيلك ليه الخبطات؟ الخبطات كلها صحة، بس لما تقودك إلى الطاعة مش تبعدك. يعني شوف نفسك بعد الابتلاء، اقتربت ام ابتعدت؟ عشان تعرف إذا كان الابتلاء ده نعمة ولا نقمة. إمتى؟ شوف حالك بعد إيه الابتلاء. جات لي مصيبة النهاردة، أنا عايز أعرف دي فعلا ابتلاء وخير ورفع للدرجة ومغفرة الذنب ولا عقوبة. أشوف حال لما جال الابتلاء ده عملت إيه، شكيت وبكيت وبعدت عن طاعة الله، دي عقوبة؟ لا، دي جات لي فانكسرت بين يدي الله ولجأت لله وتبت وأنبت واستغفرت وازددت قربا من الله، يبقى دي ايه؟ ابتلاء، ابتلاء في خير. وذلك كان السلف إذا جاءهم البلاء يقولون مرحبا بحب الله. ها، مرحبا بإيه؟ بحب الاستنباط الجميل. أيوه، لأن الله تعالى يبتلي إلا من يحب، وما ابتلاك إلا لأنه إيه؟ أحبك. يا إما مطهرة لذنب، حضرتك عملت حاجة، أحيانا تبقى ماشي مثلا كده في طريق تروح خابط في الأرض بأخ، قول الحمد لله أنت أكيد عملت حاجة كده ولا مش كده، خبطت عشان ربنا بيحبك فبيكفر عنك. ما تقولش يوه وتقعد تسب في الأرض وفي الحجرة. الله، الحجرة مالها؟ الحجرة بتسبح بحمد الله، أنت اللي جيت خبطت فيه مش هي، هي قاعدة في الأرض صح؟ إيه، مين اللي راح لها؟ هنعمل زي شيخنا جاب السيارة ما بيعرفش يسوق فعمال يتعلم، طخ فجأة خبط في شجرة. إيه ده يا شيخ؟ قال مش عارف حاطين الشجرة في وسط الطريق ليه؟ لا، ده أنت اللي رحت لها على الرصيف. قال حاطين له الشجرة في نص الطريق. لا، فقل الحمد لله ده ابتلاء عشان مغفرة الذنب، لعلي أسأت، لعلي لعلي لعلي، فربنا أحبك فعايز يخفف عنك. يخفف إيه؟ عنك. أشوف حالك بعد الابتلاء، هل ازددت قربا من الله أم ازددت بعدا عن الله؟ عشان تعرف كتير يسأل يا عم الشيخ ده ابتلاء ولا عقوب، شوف حالك أنت بعد الابتلاء، قربت ولا ابتعدت؟ قربت يبقى ده ابتلاء في خير، بعت يبقى عقوبة. يبقى ايه؟ عقوبة على تقصير منك على كذا على كذا على كذا ولم تتب. البعض احيانا لما تذكره يتكبر، سبحان الله ما فيش، خلاص دي عقوبة، انت اديت اللي عليك وبلغت واقمت الحجج. المفترض عند التذكير يعمل ايه؟ ارجع، صح كده؟ كذلك شوف حالك انت بقى، يقول لك كنت اعلم تقصيري مع ربي في سوء خلق زوجتي ودباتي. يعني لما الاقي الوليه في البيت منكده عليا يبقى انا اكيد حالي مع الله مش كويس. افتش بقى، اشوف انا اتكلمت النهارده في ايه، عملت ايه عشان انقلبت الزوجه هذا الانقلاب في البيت وعملت لي البيت زي النار ومشاكل ونكد. ليه من تقصيرك انت. استغفر الله، توب الى الله، ينصلح الحال ان شاء الله. وازداد قربا من ربك عشان يكون ابتلاء تؤجر عليه، تؤجر ايه عليه، ما يكونش عقوبه فتتحملها وتصبر والى اخره وتحاول تصلح عشان منزلتك تعلو وتقرب من الله تعالى. اما بقى اذا جالك الابتلاء فابتعدت عن الله يبقى دي عقوبه مش ابتلاء. احيانا الانسان يجي له مصيبه مثلا، ابنه مات مثلا، يعني دي مصيبه ولا ايه؟ البعض يقول الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى. قد يبكي بكاء الرحمة على الفراق ويحتسب. يبقى ده ابتلاء في رفع للدرجة ومغفرة للذنب. الثاني جاله نفس المصيبة، ليه ده لسه صغير، يبقى دي عقوبة، ده مصبرش، ده جزع فابتعد عن الله، فأصبح الابتلاء مش نعمة هنا، أصبح إيه؟ نقمة، لأنه بعدك عن إيه؟ عن الله. واحد جاله شوية مرض، يستغفر الله، يقول لعله أن يكون مغفرة، يتوضأ ويصلي ركعتين ويبكي بين يد الله وينكسر ويخضع ويزيد في الطاعة، يبقى المرض هنا نعمة لأنه قربه. في واحد تاني يجيله مرض يكره الطاعة، وش معنى انا يعذبني وانا يبعد خالص، يبقى المرض هنا ايه؟ نقمه وعقوبه مش ابتلاء. يبقى اللي يفرق بين العقوبه وبين الابتلاء حال المبتلى بعد الابتلاء، هل صبر واحتسب واقترب من الله تعالى، أم جزع وتسخط وابتعد عن الله؟ الأولى يبقى نعمة، والآخرة تبقى إيه؟ نقمة وعقوبة، والعياذ بالله رب العالمين. إذن أول معنى من معاني الودود إنه صيغة فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته، والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته. طول ما أنت قريب من الله تعالى من الودود، فاعلم أنه يعينك وأنه ينصرك على من عداك بشرط الإيمان والصدق مع الله عز وجل، فلا تحزن. يقول: وإما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوا الله، لكثرة نعمه على خلقه، الخلق عبدوه الله لإحسانه الغزير المتدفق ليل نهار، فعندها أهل القرب ازدادوا قربا فودوا ربهم فعبدوه جل وعلا عبادة توافر فيها الشروط من إخلاص ومتابعة. فهذا عن معنى الودود. إذن الودود اسم من أسماء الله الحسنى. هذا الاسم له معنيان: الأول فعول بمعنى فاعل، فعول بمعنى إيه؟ فاعل، والمعنى أي الكثير الود لأهل طاعته وعبادته والمتقرب إليهم بنصره ومعونته. الثاني فعول بمعنى مفعول، أي المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. ولذلك أنت تقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. صح كده؟ بتسمع المقولة دايما كده؟ لأن الله تعالى يحمد في كل حال سبحانه جل وعلا، عليكم السلام. لماذا؟ يحمد على إحسانه كما يحمد على محاسنه، يحمد على إحسانه كما يحمد على محاسنه. يعني إيه؟ أنا عندي الإحسان يعني النعم. انظر إلى النعم التي شملك الله عز وجل بها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة لا تحصوها. انظر مثلا إلى نعمة البصر، وعايزك تتخيل نفسك لساعة واحدة بغير بصر وشوف حالك، ماشي كده؟ يعني غمض عينيك، اربط عينيك ويمشي في الطريق مثلا لمدة ساعة، شوف الحال ايه عندما يكون ليلك كنهارك في ظلم حالك، لا تعرف التمييز بين القريب والبعيد، بين العدو والقريب والحبيب، فاقد للبصر سبحان الله. ولذلك لا يشعر بقيمة النعمة إلا من يفقدها. يعني اللي عنده نعمة البصر يا جماعة مش حاسس بقيمة نعمة البصر. مين اللي يشعر بنعمة البصر؟ اللي يفقد نعمة البصر. شوف الأعمى الضرير هو الوحيد اللي يعرف قيمة نعمة البصر لأنه فقدها، يمشي يتكفأ يتخبط مش عارف إيه اللي أمامه إيه اللي خلفه. إنما أنت الحمد لله عندك نعمة البصر، فطول ما عندك نعمة البصر ما أنتش عارف قيمة نعمة البصر. الصحة نعمة عظيمة جدا، طول ما أنت ماشي على رجليك وعندك صحة مش حاسس بنعمة الصحة. مين اللي يعرف نعمة الصحة؟ المريض العاجز عن الحركة ملازم للفراش سبحان الله. يعني في من المرضى يا جماعة والله من لا يستطيع إخراج البول، تخيل شوية مية حبس البول فقط، عشان تعرف قدر نفسك ان انت ضعيف، مخلوق ضعيف. حبس البول يضطر يقول لك يعمل له شرنقة ويعمل له مبولة شغلانة كده وعملية جراحية عشان يصرف البول من المثانة لإيه؟ لمخرج آخر، لأن عنده مثلا حجرة في المثانة سدة فتحة البول. خلاص انت، مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، نعمة بسيطة جدا. شوف حالك مثلا، أحيانا البعض يجي له مثلا إمساك مش قادر يتبرز مثلا، شوف مدى المعاناة وشوف حاله داخل الخلاء عشان تعرف قدر النعمة. ده تذكير بيقول لك انتبه، المنعم هو الله. أما آن لك أن تخشاه؟ أما آن لك أن تشكره؟ أما آن لك أن توحده؟ أما آن لك أن تعبده؟ ولذلك الله تعالى استبطأ قلوب عباده فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سبحان الله، شوف استبطأ القلوب. إله رحيم بيديك فرصة بعد فرصة بعد فرصة، ونعم ليل نهار يا جماعة. والله انت لو تقعد كده تحصي النعم اللي بتنزل عليك، هقول لك يكفيك ان تنظر الى نعمة القلب. شوف قلبك، شوف كده دقات القلب كيف ينبض بأمر الله. كل عضو في أعضاء جسمك عند النوم بيستريح إلا القلب. القلب ما ينامش أبدا، ما يرتاحش، لأنه لو توقف لحظة إيه اللي يحصل؟ تموت. يقول لك فلان كان ماشي، والله يا جماعة طول بعرض بصحة فجأة فلان مات إزاي؟ قال لك جات له سكتة قلبية. سكتة قلبية، الله، سبحان الله. من القدير؟ الله. خلاص أمر للقلب، اسكت اسكت، خلاص انتهت الحياة، اسكت. شوف قطعة جلد كده داخل جسمك عمالة تنبض، تدفع الدم وتضخ الدم ويجي لها الدم للجسم كله، انت وقفت لحظة خلاص. شوف مثلا اللي بيعاني ضيق في النفس، في مرضى اسمهم مرضى الربو، عافانا الله وإياكم من هذا المرض، اللهم أمين. سبحان الله، يقول لك إن ريح الشجر يتعبه. سبحان الله، لو شوية مثلا عفرة بسيطة جدا تخنقه، ماشي على طول ببخاخة، صح؟ يا ضيق النفس زي ما ربنا عافينا وإياكم، قولوا أمين. ما يا جماعة نعم عظيمة جدا. عارف وانت ماشي على رجليك كده، دي نعمة محتاجة سجود ليل ونهار لله عز وجل، ان انت بتتحرك، ان انت بتتنفس، بتخرج النفس، بتطلع شهيق وزفير. الله، خلي بالك النفس ممكن يخرج ما يرجعش. والله يا جماعة هي مشكلة الانسان ايه يا جماعة؟ طول الامل. الشيطان بينسيه فبيغره فبيفكر انه مخلد. الله، الكيس اللي يفكر فيما بعد الموت، يقول الدنيا دي لحظات، ساعة أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم، هي دي الدنيا، بطولها بعرضها بخيرها بشرها هتعدي. طيب بعد كده في إيه يا جماعة؟ في موت، صح؟ بعد الموت قبر، في القبر من ربك ومن نبيك وما دينك؟ قبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. طب بعد القبر يا جماعة، بعث، نشور، حساب، في جنة وفي نار، في قصاص يقتص الله تعالى للمظلوم من الظالم، لدرجة أن النبي عندما قامت شاة قرناء ونطحت شاة جلحاء، يعني شاة ليها قرون، خبطت واحدة من غير قرون، فالنبي أراد أن يذكر أصحابه فقال: أتدرون فيما ينططحان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: لا ندري. قال ولكن الله يدري وسوف يحكم بينهما يوم القيامة حتى يقتص للجلحاء من القرناء. الله، شوف العدل يا جماعة. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فالكيس اللي يفكر في ده يدين نفسه، يحاسب نفسه دايما، أنا بعمل إيه، أنا بقول إيه، ينظر للآخرة، ينظر للقاء الجبار جل وعلا. هتحاسب وحدك، وحدك، لك كتابك وحدك، هتقرأ كتابك بنفسك، كل ما فعلته أو قلته مدون، كله موجود. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وحدك. يا الله يا الله، فشوف القلب ده يسكت ساكتة خلاص، شكرا، نعمة عظيمة جدا. فكر كده دقات القلب دي يا جماعة ازاي بتضخ بأمر الله. شوف الجماعة اللي عندهم ضيق في النفس حالهم ايه. والله يا جماعة اذكر كان لي صديق عانى من حجرة في المثانة، والله يا جماعة حبس فيه البول، والله كان بيعض في الأرض نفسه يبول مش قادر. هذا الرجل كان مدير مدرسة، مدرسة إعدادية، والله يا جماعة كان صوته في المدرسة يكهرب المدرسين قبل الطلبة. لما كان يقف كده في الطابور بتاع الصباح وينده على المدرسين والطلبة، والله يا جماعة المدرسين انتباه من حديد فضلا عن الطلبة. فجت له الحالة دي، رأيته بيعد في الأرض نفسه يبول مش قادر، مية اتحبست فيه بأمر مين؟ بأمر. طب انت عندك نعم عظيمة جدا، اشكر، اشكر النعمة يا جماعة. والله عارف وانت ساجد كده على الأرض اشكر ربك انه مكنك من نعمة السجود. الله، غيرك ما بيقدرش يسجد، فدي نعمة عظيمة. إذن لا يشعر بالنعمة إلا من إيه؟ يفقدها. فالله تعالى يحمد على إحسانه. شوف النعم اللي بتضر عليك، لو عددنا النعم هي نعمة تقدرش، نعمة واحدة تحصيها خلاص. طيب، ويحمد على محاسنه، أسمائه الحسنى وصفاته المثلى سبحانه جل وعلا. إذن عليك أن تكسر من حمده، واعلم أن ربك لما علم جل وعلا أن الخلق يعجز عن حمده جل وعلا فحمد نفسه بنفسه، فقال الحمد لله رب العالمين. الله، ليه؟ لأنك ما تقدرش تحمد ربك، والله يعلم عجزك، لأن حمدك محتاج لحمد. ليه؟ حمدك نعمة والنعمة محتاجة لشكر، يبقى هتحمد تاني. طب الحمد التاني نعمة والنعمة محتاجة لإيه؟ لشكر، يبقى هتحمد تاني، مش هتخلص. فلأنك عاجز عن حمد ربك فحمد ربك ذاته بذاته، ما توحد الله، فقال الحمد لله رب العالمين، توحد الله. إذن أخي عليك أن تشكر النعم، وعليك أن تعمل لما بعد الموت. هذا وللحديث بقية، إن كان العمر بقية أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله، حد يأذن يا شباب.